هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل يحظى باحترام كبير بسبب خدماته في إيران والمنطقة. السيد الحوثي يحذر من أن التهديد ضد القدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة. عودة اقتحامات المستوطنين للأقصى وسط دعوات فلسطينية إلى جمعة غضب بالضفة والداخل المحتل. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الشعب الإيراني يكن حبا كبيرا للإمام الخميني الراحل بسبب ما قام به من أجل إيران والمنطقة وكيفية إدارته لكل شؤون البلاد. وأعرب الرئيس روحاني عن أمله في مواصلة نهج الإمام الراحل لوضع البلاد على سكة النمو والتقدم، معتبرا أن السلاح واللجوء إلى القوة لن ينتصر على الفكرة. من جهة أخرى، أكد رئيس جماعة علماء العراق الشيخ خالد الملا عشية الذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني أن علاقات طيبة وقوية تجمع بين الشعبين العراقي والإيراني، وقال إن الإمام الراحل كان يصف أمريكا وإسرائيل بالداء الذي يهدد شعوب المنطقة. حول إحياء الذكرى 32 لرحيل مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الإمام الخميني قدس سره، نستمع إلى هذا التقرير.
في الرابع من حزيران عام 1989 تحول إلى يوم حزن وألم للشعب الإيراني والأحرار في العالم بعد سماعهم نبأ رحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، الرجل الذي يعد رائدا لصحوة الإسلامية في العالم ومن أكبر دعاة الوحدة بين المسلمين في العصر الحاضر، والذي تميزت نهضته بمعايير وقيم حاول أعداؤها تشويهها من خلال تسليط الضوء على الإرهاب الذي تمارسه الحركات التكفيرية باسم الإسلام. روح الله الخميني بدأ جهاده في عنفوان شبابه وواصله طوال فترة الدراسة بأساليب مختلفة بما فيها مقارعته للمفاسد الاجتماعية والانحرافات الفكرية والأخلاقية التي كان يروج لها نظام الشاه الذي اتخذ قراره بنفي الإمام رضوان الله عليه إلى خارج إيران. انتقل الإمام الراحل من إيران إلى تركيا، ومنها إلى العراق، ومن العراق إلى الكويت التي رفضت استقباله، ليحط رحاله أخيرا في منطقة نوفلوشاتو إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس. وشكلت نوفلوشاتو المحطة الأخيرة التي قاد الإمام الراحل الشعب الإيراني إلى ساحل الانتصار قبل أن يعود إلى وطنه ويعلن تحقق الوعد الإلهي في انتصار الثورة الإسلامية، وهي الثورة التي تركت أثرها في المنطقة والعالم.
تأثير الإمام أولا لا يزال إلى الآن تأثير مباشر، حينما يكون الاهتمام بالقضية الفلسطينية، حينما تتحول المقاومة الفلسطينية من مقاومة بالحجارة إلى مقاومة بالصواريخ بدعم من الجمهور الإسلامي. أنا أقول هذه بذرة، هذه البذرة التي زرعها الإمام الخميني.
وخلال 10 أعوام و4 أشهر من حياته بعد إقامة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، تمكن الإمام الخميني من قيادة هذا النظام والشعب الإيراني على أحسن وجه في مواجهة تحديات كبرى، أبرزها الحرب الشرسة التي فرضها الاستكبار العالمي طيلة هذه الأعوام.
صرح مساعد وزير الخارجية لإيران عباس أراغشي أن الوقت قد حان كي تتخذ الولايات المتحدة والدول الأوروبية القرارات الصعبة بشأن الاتفاق النووي، وشدد أراغشي على وجوب التوصل لاتفاق حول بعض القضايا العالقة، لافتا إلى تحقيق تقدم جيد في مسار مفاوضات فيينا. بدوره قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية بفيينا ميخائيل أوليانوف إن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة اتخاذ القرارات السياسية، مشيرا إلى ضرورة تشاور الوفود مع حكوماتها فيما يتعلق بهذه الأمور. أعلنت وزارة النفط الإيرانية أن الحريق بمصفاة طهران بات تحت السيطرة، مؤكدة عدم حدوث أي خلل في إنتاج المشتقات النفطية بالموقع ذاته. وزير النفط بيجن زانغان أوضح أن سبب الحريق يعود إلى حدوث تسرب من مستودعين اثنين لا علاقة لهما بعملية الإنتاج، مضيفا أن الكوادر المعنية اتخذت قرارا بتفريغ مادة الهيدروكربور من المستودعات كإجراء احترازي مؤقت. وشدد زانغان على أن تصاعد الدخان الكثيف مسألة طبيعية بمثل هذه الحوادث ولا داعي للقلق، موضحا أن المصفاة ستستأنف إنتاجها خلال الساعات القادمة. أكد قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي أن التهديد للقدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة، وأن الشعب اليمني جزء فعال ضمن هذه المعادلة. وفي كلمته بالذكرى السنوية للصرخة بوجه المستكبرين، أشار الحوثي إلى اتخاذ أجهزة الإعلام السعودية والإماراتية موقفا مناهضا للمقاومة خلال معركة سيف القدس الأخيرة عبر تصوير الفصائل الفلسطينية كقوة خاسرة. وأضاف أن حزب الله والمقاومة الفلسطينية لم تحظى بدعم عربي وإسلامي باستثناء إيران التي تقف إلى جانبها. وبشأن اليمن أكد الحوثي أن السلام سيتحقق بوقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني. في المقابل تتواصل الدعوات المقدسية للاحتشاد والزحف والرباط في الأقصى لحمايته من مخططات الاحتلال وصد اقتحامات المتطرفين وإفشال المخططات الاستيطانية والتهويدية. هذا ودعت فصائل المقاومة إلى جمعة غضب بالضفة الغربية والقدس والداخل المحتل والتصعيد ضد المستوطنين، معتبرة أن عودة الاقتحامات للأقصى تستدعي تصعيد الانتفاضة بكل أشكالها. إلى ذلك أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن إسرائيل ما تزال تستخدم القوة المفرطة ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48، مشيرا إلى أن اعتداءات المستوطنين على مواطني الداخل تجري بدعم عناصر المؤسسة الأمنية. قالت شبكة أيفيكس الدولية إن النظام السعودي يملك سجلا حافلا بالتجسس على مواطني المملكة وقمع المعارضة المدنية. وأشارت الشبكة المعنية بحقوق التعبير عن الرأي إلى جرائم ولي العهد محمد بن سلمان، لافتة إلى قيام السلطة الحاكمة باعتقالات جماعية كبيرة منذ قدومه إلى الحكم حتى الآن. وأضافت أن الحملة الأمنية التي يشرف عليها بن سلمان هدفها الأساسي سحق المعارضة السلمية، خاصة المثقفين والحقوقيين وغيرهم. يذكر أن النظام السعودي يستخدم قانون جرائم المعلومات لقمع النشطاء ومنع حرية الرأي والتعبير لتعزيز حكمه الاستبدادي. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الإمام الخميني الراحل يحظى باحترام كبير بسبب خدماته في إيران والمنطقة. السيد الحوثي يحذر من أن التهديد ضد القدس يعني حربا إقليمية في إطار محور المقاومة. عودة اقتحامات المستوطنين للأقصى وسط دعوات فلسطينية إلى جمعة غضب بالضفة والداخل المحتل. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وأطفاء النائرة، وضم أهل الفرقة، وإصلاح ذات البين، وإفشاء العارفة، وستر العائبة، ولين العريكة، وخفض الجناح، وحسن السيرة، وسكون الريح، وطيب المخالقة، والسبق إلى الفضيلة، وإيثار التفضل، وترك التعيير والإفضال على غير المستحق، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع، يا أرحم الراحمين.
بحرين الصمود،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا بحرين الصمود. المعتقلون سياسيون ورقة سياسية يتاجر بها النظام، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098-9388-78-4050. أما أرقام هواتفنا للاتصال مباشرة وعلى الهواء في هذا اللقاء والمشاركة والمساهمة فيه: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، 22013762. المعتقلون السياسيون ورقة سياسية يتاجر بها النظام، أكد الإعلامي جواد عبد الوهاب الإعلامي البحريني جواد عبد الوهاب أن السلطة في المنامة لا تتعامل مع قضية السجناء والسجون من منطلق أخلاقي أو إنساني. وأوضح جواد أن المنظمات الحقوقية وأغلب دول العالم تطالب سلطة البحرين بإطلاق سراح المعتقلين من منطلق إنساني، مشيرا إلى أن السلطة البحرينية تعتبر السجناء ورقة سياسية للمساومة في أي وقت، خاصة أن الظروف والأوضاع في المنطقة ليست بثابتة. وأشار عبد الوهاب إلى أن البحرين مراقبة من قبل المجتمع الدولي، ولذلك هي تريد من قضية السجناء أن تطرح على الطاولة أو تطرح على الطاولة في حال تعرضت السلطة للضغوط من قبل المجتمع الدولي لكي تكون ورقة مساومة. من جهة أخرى، إنها لا تريد أن تخضع لضغوط المنظمات الدولية، ومن ثم يتوضح للشعب البحريني أنه حقق انتصارا على هذه السلطة بتحريره لهؤلاء السجناء، ولذلك تعمل السلطة على بقاء السجناء في قبضتها وتقوم بالإفراج عن هؤلاء السجناء بطريقتها الخاصة. في هذا الوقت قال مركز البحرين لحقوق الإنسان إن السلطات مستمرة في قمع المشاركة السياسية في كل البلاد، ولم تكتفي بإغلاق الجمعيات السياسية بل ومنعت أعضائها من المشاركة في الانتخابات عام 2018. ويأتي تصريح المركز بالتزامن مع الذكرى الرابعة لحل جمعية العمل الوطني الديمقراطي وعد. وأكد في بيان على موقعه الرسمي أن انتهاك تأسيس الجمعيات بالإضافة إلى انتهاك حرية التعبير عن الرأي يعتبر جزءا من مشهد كامل ترسمه السلطات البحرينية نحو قمع كامل لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن حل الجمعية جاء على خلفية مشاركتها في احتجاجات عام 2011. ودعا المركز منظمات المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذها والضغط على السلطات في البحرين لإنهاء حملة القمع التي تمارسها على الجمعيات السياسية والأهلية بشكل ممنهج والمستمرة منذ بدء الاحتجاجات دون وجود أي رقابة قانونية. ولفت إلى أن البحرين سجلت منذ العام 2011 إلغاء معظم مؤسسات المجتمع المدني وتعطيل المجتمع الحقوقي وتخريب المجتمع النقابي ونسف الوجود السياسي وإلغاء الفضاء الإعلامي. هذا الواقع تعيشه البحرين بشكل خطير، حيث تصادر الحريات السياسية وتصادر كل أشكال الهوية الوطنية، بل بات المعتقلون ورقة سياسية يتاجر بها النظام ويحاول من خلال هذه الورقة تبييض وجهه الأسود أمام المحافل الدولية التي باتت هي الأخرى تدرك أهدافه الشيطانية والشريرة. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أختنا أم علي من البحرين تقول في مساهمتها عبر الواتساب: عظم الله لك الأجر يا بلد البحرين، أرض العلماء، هكذا تدفع الثمن ضريبة الولاء، كأنه نحن في عالم ناء فقير لا يملك قوت يومه بين الأموال بينما الأموال تصرف. الأموال تذهب للمرتزقة والهنود القادمين من الهند وبنغلاديش، والمواطنون يدفعون أرواحهم لأثمان تقبضها الدولة من استجلاب الهنود المصابين بكورونا الهندي الماحوز. المساجين ورقة سياسية، الشعب كله ضحايا، ليس المساجين لوحدهم ورقة سياسية، الشعب كله ضحايا النظام وسياساته الباطلة والباطرة. شكرا لأختنا أم علي من البحرين.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز،
شعب عنيد وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود أبناء الفدا إنا قالتها الدماء عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون
ستعجزون ولن نعجز ستسقطون ولن
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ولمزيد من تصفية الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن. معنا دكتور علي، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد وبالمستمعين الكرام.
حياكم الله دكتور علي. ما حقيقة الاعتقالات السياسية في البحرين ولماذا يتميز النظام بها؟
واقع أن الاعتقالات الموجودة في البحرين كلها لها علاقة بموضوع المطالبات الشعبية السلمية التي خرجت وتخرج منذ عقود من الزمن الواقع.
نعم.
وجاءت في ذروتها في 14 فبراير 2011.
نعم.
فكل اعتقالات لها علاقة بهذه المطالب. لا يوجد أي إرهاب في البحرين من قبل السلطة، الإرهاب كله يأتي لا يوجد أي إرهاب شعبي بالمعنى، ولكن يوجد إرهاب من السلطة تجاه الشعب وتجاه المعارضة، وحتما سياسة الاعتقالات العشوائية التي يقوم بها النظام الخليفي هي جزء من أداة القمع السياسية الموجودة في البحرين، ولذلك سجون البحرين امتلأت بالمعتقلين السياسيين وانتفأت بكل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بسبب أن هذا النظام لا يرحم وأن هذا النظام مصر على نفس النهج الدكتاتوري القمعي المصادر لحرية الشعب في البحرين، والذي يرفض حتى الاعتراف بأنه يوجد هناك مشكلة سياسية موجودة في البحرين، سواء إسقاط الجنسيات، الاعتقالات، التعذيب، الأحكام الجائرة، القضاء المسيس، التجنيس السياسي، كلها أجندات كبيرة يستخدمها النظام لتهميش الشعب البحرين الأصلي أو السكان الأصليين شعب البحرين، ومحاولة لاستبدالهم بمرتزقة يأتي بهم من الخارج. فهذه أجندة سياسية بحتة طبعا قذرة ضد مصالح شعب البحرين وضد كل أنواع يعني فاق النظام الخليفي في هذا الجانب، حتى أكبر ديكتاتوريات، يعني رأينا ديكتاتوريات أخرى في دول أخرى تقوم مثلا بالقمع أو محاكمات وبعض الأحيان تخلص من المعارضين السياسيين، ولكن البحرين طال الموضوع بمساحات، يعني بحيث أنه سقطت الجنسيات، أحكام بالإعدام بعضها كثير منها نفذ، فيعني أزمة سياسية عميقة في الواقع موجودة في البحرين.
طيب دكتور علي، يعني لماذا يستغل نظام المنامة ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية وحتى مع المواطنين؟ هناك يعني اتهام للنظام بهذا الصدد، هل توافق توجيه مثل هذا الاتهام للنظام باستخدامه المعتقلين ورقة للمساومة مع الجهات الدولية؟
لا شك أن باستخدام هذه الورقة، وهي ورقة حساسة وتسبب معاناة إنسانية كبيرة، لا شك أن هذه الورقة ورقة ساخنة دائماً، وما دام النظام مصر على هذه الورقة يحاول من خلالها صرف الأضواء عن المشكلة الرئيسية وهي المشكلة السياسية في البحرين، بحيث أن تركز منظمات حقوق الإنسان في الخارج وخاصة الدولية منها على الوضع الإنساني بدل والوضع الحقوق.
نعم نعم دكتور علي، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور علي الفرج، نعود لكم لمتابعة هذا الحديث بعد قليل. نعم، عاد إلينا الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني. دكتور، نأسف للخلل الفني الذي حصل وانقطع الاتصال بحضرتك. نعم تفضل، كنت تتحدث عن استغلال نظام المنامة ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية وحتى مع المواطنين أنفسهم.
نعم، من دون شك أن النظام الخليفي يريد التركيز على موضوع، بحيث أن بدل أن يكون هناك تركيز على المطالب السياسية والمطالب التي تخص حقوق الشعب البحريني وخاصة حق تقرير المصير، حق أن يكون هناك حكومة منتخبة، أن تكون هناك انتخابات، أن يكون هناك مثلا قضاء مستقل، يعني حكومة تمثل الشارع في البحرين ومؤسسات تمثل الحكومة تمثل الشارع في البحرين. لا شك أن باستغلال موضوع المعتقلين السياسيين تصرف الأضواء عن هذه المواضيع الرئيسية التي تخص البلد وتخص طريقة حكم البلد. ويتم التركيز على موضوع المعتقلين. طبعا هو موضوع المعتقلين موضوع حساس وإنساني وكبير، وهو أحد نتاجات المطالب الشعبية. يعني لا يوجد أصلا شعب في العالم قاوم الدكتاتورية وطلب بحقوقه وقام بالثورة كما قام شعب البحرين إلا أن يكون هناك قمع سياسي موجود، وهذا القمع انعكس في موضوع المعتقلين السياسيين.
نعم.
فما دام هناك معتقلين سياسيين في البحرين فيتم التسليط الأضواء على الموضوع الإنساني بدل الحقوقي، وهذا طبعا لا شك أنهم ملفين مرتبطين ببعضهم البعض. فلا يوجد احترام لحقوق الإنسان في أي دولة أو إلا أن يكون هناك مؤسسات تعكس الإرادة الشعبية وتدافع عن مصالح الشارع، وإلا سوف تطغى الجهات الأمنية والعسكرية التابعة للنظام على حقوق المواطنين. ما شاهدنا في السابق، يعني شاهدنا في السابق قانون ما يسمى بقانون الأمن الوطني، يتم اعتقال أي شخص من قبل قوات الأمن ويسجن في السجن إلى مدة 3 سنوات بدون محاكمة بدون أي اتهامات ومقابل التجديد. واستمرت هذا القانون الأسود على مدى عقود من الزمن.
نعم.
كطريقة للقمع السياسي الموجود في البحرين. والآن للأسف بعد ثورة 14 فبراير هذه القوانين تضاعفت وأصبحت مقننة بشكل أكبر، بحيث أنه لا يسمح لأي شخص يعني بالكلام ضد النظام أو انتقاد سياسة النظام إلا ويتفبرك له التهم وتحت قوانين مختلفة، منها قانون الإرهاب في الصيف في البحرين الذي يستغل أصلاً لقمع الناس ولضرب المعارضة وليس له علاقة بقضايا إرهاب حقيقية كما تشهد الدول الأخرى.
طيب، هل تدرك المنظمات الدولية حقيقة نظام المنامة ومحاولاته اللعب بمصير شعبه وبمستقبل البلد؟
نعم، لم أخلش من السؤال عزيزي، ممكن تريد السؤال؟
هل تدرك المنظمات الدولية حقيقة نظام المنامة ومحاولاته اللعب بمصير شعبه ومستقبل البلد واستخدامه المعتقلين ورقة مساومة؟
نعم، من دون شك المنظمات الدولية تعرف طبيعة النظام الخليفي، وإن كان النظام الخليفي يريد يحاول أن يتصنع بوجود مؤسسات حقوق الإنسان مثلا طبعا مفبركة وشكلية وغير حقيقية ويتكلم عن انتخابات، يتكلم عن مجلس عن برلمان وما شابه، كله يعني مؤسسات فورية ليس لها علاقة بإرادة الشارع في البحرين وليس لها علاقة باحترام حقوق الإنسان. ولكن طبعا المكائد التي يعني جاءت يعني من قبل ناصحين يعني ومؤيدين للنظام الخليفي من بعض الدول الأوروبية، يعني الولايات المتحدة وبريطانيا، يعني الخبز السياسي الموجود يعني التغطية على الانتهاكات من خلال إيجاد مؤسسات شكلية مفبركة بعناوين فصائل بعناوين لماعة تعكس الاهتمام بحقوق الإنسان وما شابه، وهي بعيدة جدا وهي تقوم بالدفاع عن الجرائم التي يقوم بها النظام وتبييض ساحة النظام الخليفي بدل أن تركز على السماع للضحايا أصلاً.
طيب، فيما يتعلق بالشعب البحريني، هل بات يدرك حقيقة استغلال النظام لورقة المعتقلين وللمتاجرة بها والاستفادة منها؟ وما موقفه؟ ما ردته؟ ما يعني ما الذي يمكن له أن يتخذه لمواجهة ذلك؟
الشعب البحريني يعني يتخذ إجراءات.
نعم، يعني يتخذ ما يتخذ، يعني سواء إجراءات أو قرارات أو يعني فيما يتعلق بالاحتجاجات، فيما يتعلق بالمطالبات التي يطرحها حتى قبل 14 فبراير 2011 وما إلى ذلك.
نعم، بدون شك أن شعب البحرين يعرف أن النظام يستغل هذا الملف، وأيضا يبقي على حالة الاستنصار الأمني والعقاب الجماعي. فما دام هناك معتقلون سياسيون، وما دام هناك محاكمات جائرة واستدعاء للناس وسجون تفتح لكل من يرفع صوته، فهذا طريقة بقاء النظام الخبيثي، طريقة القمع، يعني السيطرة من خلال الدعم الخارجي ومن خلال القمع الموجود داخل البلد. معارض تعرف جيدا طبيعة هذا النظام، لأنها يعني تعاملت مع هذا النظام على مدى عقود من الزمن، ولذلك تفضح النظام بكل الطرق. يعني ليس الوضع الحقوقي هذا أحدها، وليس كل الملف من دون شك. وطبيعة الدكتاتورية، طبيعة يعني كانت بلد لحد الآن معظم الوزراء من قبيلة ومن عائلة واحدة. كل المناصب السياسية والسيادية في البحرين كلها من آل خليفة، كل القرارات تصدر من ديوان الملك، ومن كل المؤسسات، حتى يعني مراكز الشرطة الصغيرة ضباطها من آل خليفة. البلد سواء الاقتصاد، السياسة الداخلية، الخارجية، كلها بيد آل خليفة، ليس للشارع أي صوت.
طيب، يعني هل يمكن أن نقول هنا بأن يعني هدف المعارضة هو السلطة، الحصول على السلطة؟ يعني هذا ممكن أن يوجه الاتهام إلى المعارضة بأنها تعطل البلد من أجل الحصول على يعني القرار سياسي وقرار سيادي في البلد وحصول على سلطة.
ومن حق المعارضة ومن حق أي شخص بالطرق الحقيقية أن يعبر عن رأيه، ومن حق المشروع إذا كانت هناك آليات أن تقوم بإدارة البلد. هذا ليس استيلاء على السلطة، ولكن هذا تمثيل للشارع في البحرين، وهذا ليس بدعا يعني من الدول الأخرى. في كل الدول عندما تكون هناك آليات طبيعية ديمقراطية، يتم فيها انتخابات من قبل الشارع نزيهة وتعكس الإرادة الشعبية، هو الهدف أن يكون من يحكم البلد يمثل الشارع، وليس الهدف أن يقوم حزب أو تيار أو قبيلة يحكم البلد من دون الآخرين. هذه دكتاتورية. المعارضة لا تهدف بأن تكون هنا استبدال دكتاتورية بدكتاتورية أخرى، ولكن أن تكون هنا مؤسسات تمثل الشارع في البحرين، ومؤسسات كلها يعني التنفيذية، التشريعية، القضائية، كلها تمثل الشارع في البحرين. يعني مثلا كمثال بسيط، التقارب مع الكيان الصهيوني الذي يقوم به النظام، والتطبيع البعيد عن الإرادة الشعبية، ويوجد إجماع شعبي واسع كامل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني في البحرين، ومع ذلك لأن القرار يؤخذ حادي من قبيلة آل خليفة فقط ومن الملك ومن ديوان الملكي، فإن هذه السياسات تفهم يعني بعيدة عن إرادة الشعبية. يعني من في البحرين، من الشعب البحريني، أي نظام صهيوني مثلا أو التطبيع مع نظام صهيوني، لا يوجد أحد إلا من يقدم في أجندة النظام. هذه أحد نتائج الوضع الكارثي الموجود في البحرين. إذا كانت هناك مؤسسات تمثل الشارع في البحرين، يوجد لها كوابح من داخل من نفس هذه المؤسسات تمنع أن تكون هناك سياسات بعيدة عن إرادة الشارع، وليس استبدال بالدكتاتورية بدكتاتورية أخرى.
طيب، لكن في المقابل يعني فيما يتعلق بالمنظمات الحقوقية، نلاحظ أن هناك صمتا دوليا تجاه يعني ما يرتكبه النظام والانتهاكات التي يمارسها المعتقلين، الإعدامات، إسقاط الجناسي وما إلى ذلك مما يرتكب. لماذا هذا الصمت برأيك؟ هل البحرين أصبح بهذه السهولة ضحية وقربان للمعادلات الدولية والمساومات الدولية؟
واقعا ان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية كلها في خدمة الامبراطورية او الاجندة الغربية بغض النظر. يعني البحرين هي مثال واضح وصريح وفلسطين مثال اخر واضح وصريح ودول اخرى عديدة. يعني للأسف ان كثير من الدول اصلا في دول المنطقة كلها تحت سيطرة هذا المحور الشيطاني. ولذلك بغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان سواء في البحرين أو في السعودية أو في الدول في الإمارات أو دول المنطقة أو الدكتاتوريات الأخرى التابعة للكيان للمحور الصهيوني الأمريكي.
نعم.
بينما يتم التركيز على الدول التي تعادي هذا المحور وتقاوم هذا المحور يتم التركيز عليها وشيطنتها واعتبارها من محور الشر وما شابه. طبعا البحرين هي ضحية أحد الضحايا الواضحة والصريحة لهذا المحور ولهذه السياسات الطالبة.
طيب ما خطورة إجراءات النظام ومصادرته الحريات وتفننه في منع حرية الجمعيات السياسية؟
طبعا خطورته تعميق الأزمة السياسية في البحرين، عدم وجود استقرار في البحرين وتردي الأوضاع للمواطنين داخل البحرين. من دون شك أن عدم وجود حريات في البحرين لا شك أنه يعني يؤدي إلى حالة كارثية، يعني كما هو حال في غزة أو في فلسطين المحتلة. هذه السياسات القمعية كلها يعني تضرب الشارع وتضرب الناس وتحول الحالة إلى حالة كارثية يتضرر بها الناس العاديون والمواطن الأصلي في البحرين. طبعا هذه السياسات لا توفر استقرار للنظام الخليجي عن مدى طويل بدون شك، وإنما تهز النظام. ولذلك يوجد ثورات متكررة في البحرين وحراك شعبي مستمر ومنتظم على مدى عقود من الزمن، لأنه لا يوجد استقرار حقيقي وواقعي. وخطابات آية الله الشيخ عيسى قاسم في المخصصة الأولى الأخيرة قالت واضحة في هذا المجال، يعني أن أي حد جالس في البحرين يجب أن يكون حل مستدام ويعكس الإرادة الشعبية ويوفر استقرار للبلد على المدى الطويل، وليس حلول ترقيعية وليس حلول فقط بما يناسب أجندة النظام وأهوائه لمصالح مؤقتة.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا لك. شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ علي فرج الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني كان معنا عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن وشارك في هذا اللقاء، مشكورا على هذه المداخلة الرائعة والقيمة في لقائنا هذا حول وحديثه حول محور المعتقلون السياسيون ورقة سياسية يتاجر بها النظام البحريني. مشكورا نعود إلى مساهماتكم ومشاركاتكم. أختنا الكريمة فاطمة الزهراء من العراق بعثت لنا بمشاركة بصوتها طبعا، وللأسف خلل فني يحول دون أن نتمكن من تنزيل هذه المساهمة في الوقت الحاضر. نشكرها على هذه المداخلة، هي دائما تشارك ودائما بصوتها وبكتاباتها في لقاءاتنا المباشرة، خاصة لقاءات البحرين وبحرين الصمود وكذلك اليمن التصدي والتحدي. أحبتنا الكرام، الأخ جاسم من البحرين يقول في مساهمته: إن النظام يريد أن يستغل ورقة المعتقلين للمساومة مع الجهات الدولية للإفلات من العقاب الذي ينتظره بسبب الانتهاكات التي مارسها ويمارسها على مدى سنين بحق أبناء الشعب البحريني من المواطنين العاديين والسياسيين والناشطين الحقوقيين وما إلى ذلك. لم يسلم أحد من هذه السياسات العوجاء والهوجاء التي يمارسها النظام ويتخذها سبيلا للبقاء، لكن هيهات هيهات، لا بقاء لهذا النظام مع هذه السياسات. شكرا للأخ جاسم من البحرين على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا بحرين الصمود. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم ورحمة الله.
صحقا لكم، أهل تبقى الشريفات أسارا، ما دينكم وهل فيكم على العرض ضيارا، بقنا بكم فهبوا أيها الأحرار ثارا، من جاءكم بهدي الحرمات اسلوه نارا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا، اسحقوهم إذا طاب عندنا صوب نسانا، اسحقوهم فشرع السحق للطاغوت حانا،
ليست منسيا، يا حربا قد قامت في وجه بغاة أمية، شنتها أبطال ملئت روحا ثوريا، ملحمة العاشرية ذكرى ما زالت حيا، خالدة بخلود الدهر وليست منسيا، يا حربا قد قامت في وجه بغاة أمية، شنتها أبطال ملئت روحا ثوريا، نصر الدم على سيف الاستبداد، يا محو الذل ويا عودتنا للحرية، فيك حسين ضحى بقرابين القدسية، كي يحفظ أمته من جور الطاغوت، يا واستشهد كي تبقى رايتنا التوحيدية، شامخة ونداء الدين تدوم دويا، هذا لهو السر في ثورته الطفية، وهو صيانة ديني ومقارعة وثنية،
أحسين فلتهنا إن الأمة محمية فسليلك روح الله إن قد ضل لها فيا ما قر له جفن والأمة كالمسبية في كف معاديها تلقى ذلا وأذيا
فانتفض بثورته وبروح إقلامية للأعلى يرشقها للحمم البركانية لا تنحاز لشرق أو لجهات غربية بل تبقى كحسين ثورته إسلامية بل تبقى كحسين ثورته إسلامية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احتياي من قلب عاش المحنة وكبر بيه احتياية محب اتغذى المحبة وسهر ليه احتياية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احجاية نخوة ووفا ويا الحويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنى
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق. والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل. وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هالأيام نعيش ذكرى رحيل واحد من أهم مراجعنا الدينيين العظام اللي غير بثورته وجه العالم وجعل قرن العشرين قرن نهوض الأمة الإسلامية من بعد ما جعل الاستعمار بعد الحرب العالمية الأولى قرن انتكاسات الأمة الإسلامية واحتلال أرضها ونهب ثرواتها. أكيد بعض حبايبنا المستمعين عرفوا من المرجع اللي أقصده. إيه نعم الإمام روح الله الموسوي الخميني رضوان الله تعالى عليه مفجر الثورة الإسلامية ومؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران والزعيم الروحي لكل النهضة الإسلامية بهذا الزمن. فنعزيكم يهنى بهالمناسبة ونعزي جميع أحرار العالم وأدعوكم أن تكونون وياي بهاي الحلقة حتى نتأمل ونتوقف عند صفة من أهم صفات الإمام الخميني اللي ورثها من جد الإمام الحسين عليه السلام وهي الشجاعة واللي هي إلها قصة مشهودة صارت بالنجف عدنا هنا بالعراق. خليكم وياي. سنة 70 اتوفى المرجع السيد محسن الحكيم قدس الله نفسه الزكية. هو غاضب على الطغمة البعثية من إجراءاتها التعسفية الظالمة ضد الشعب العراقي والحوزة العلمية الشريفة. كل مراجع بالنجف الأشراف أقاموا مراسم العزاء والفواتح على روح المرجع السيد الحكيم ومنهم الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. أقام مجلس الفاتحة بالمسجد الهندي بمنطقة سوق الحويش بالنجف. عائلة السيد الحكيم من أبناء وأحفاد كلهم كانوا حاضرين وحضروا العلماء الأعلام والمراجع العظام هذا المجلس. هناك واضطرب المجلس وصارت بي حركة مو طبيعية من دخول حمايات ومرافقين مسلحين بالزي العسكري والمدني. أثار إذا يجي وفد حكومي رفيع المستوى يترأسه ممثل أحمد حسن البكر رئيس الجمهورية بذاك الوقت، ومن ضمن الوفد محافظ النجف ومحافظ كربلاء. بذيك الأيام من ضمن إجراءات طغمة البعث ضد الحوزة العلمية هو إخلاءها من طلاب العلم، خصوصا من الطلاب اللي كانوا يجون من خارج العراق، من خلال حملة تسفير وتهجير جائرة ما صايرة بتاريخ العراق. النجف الأشرف من يوم تأسيس الحوزة العلمية كانت مقصد طلاب العلوم الدينية من شتى أنحاء العالم، إلا بزمن حزب البعث عميل الماسونية قاموا يسفرون طلاب العلم الأجانب خصوصا الإيرانيين. من صفات الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه هو شجاعته باستلهام كل فرصة لتسجيل موقف ثوري ورافض للظلم أمام السلطة الجائرة. فمن دخل الوفد المجلس الفاتحة الكل قاموا احتراما للوفد الحكومي، لكن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان الوحيد اللي ما قام. الكل انتبه لهذا الموقف من السيد، ووصلت الرسالة بأبلغ وأوقع صورة ممكنة للسلطة الحاكمة بذاك الوقت. مراجعنا العظام في كل مراحل تاريخ بلدنا ومواجهتنا لكل محتل واستعمر كانوا يلهمونا بمواقفهم وأقوالهم وأفعالهم، يلهمونا الشجاعة وروح الاستعداد للتضحية. الشجاعة وروح التضحية هي اللي تحفظ لكل شعب كرامته وعشته وسيادته يا أبويا. وإحنا العراقيين من بعد سقوط صدام الأعوج ابن العوجة ودفن حقبة الدكتاتورية بستين قبر، مرت بينا سنين عجاف من إرهاب وطائفية وتفجيرات وداعش، انطينا بيها آلاف الشهداء إلى أن كوننا أنفسنا كيان تتركز به كل معاني الشجاعة وروح التضحية بالعراقيين، ويحفظ عزتنا وكرامتنا وسيادتنا وهيبة دولتنا اسمه الحشد الشعبي المقدس. اليوم حشدنا الشعبي هو الضامن لعزتنا وكرامتنا، حشدنا هو الضامن لهيبة دولتنا، حشدنا هو الضامن لأمننا واستقرار بلدنا، حشدنا هو الضامن لعدم عودة العراق إلى حقبة الانقلابات العسكرية، حشدنا هو الضامن لوحدة أراضينا وعدم تقسيم بلدنا، حشدنا هو الضامن لإخراج كل محتل من بلدنا، وبالنهاية حشدنا باقي ما بقي العراق، واليرضى يرضى والما يرضى التكملة عليكم. هاليوم الحشد هو معيار الانتماء للوطن، واليمس الحشد من قريب أو من بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر لازم يشكك بأصل انتماء للعراق. الكل مس بالحشد شك بالانتماء للوطن يساويه بالقوة ويعاكسه في الاتجاه. اي نعم، هذا قانون كل عراقي أصيل. وشكرا لاستماعكم يا هنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
Mm-hmm. لنفسه صائما لنفسه صائما لنفسه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا قد كان روح الله قد كان روح الله
كان شيئا لا يصدق كان حلما قد تحقق
من دمعة العين بين المساكين من رحم الصحراء قد جاء بالماء من خبزنا الحافي من جوعنا الدافي من ليلنا الغافي بالصبح قد جاء
كان شيئا لا يصدق كان حلما قد تحقق
جنب الفرات أتى من ضربة المحراب جرحا ومن بعض شجان ثفناتي صائنا لنفسه صائنا لنفسه صائنا
لنفسه
صائنا
لنفسه
مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولا قد كان روح الله قد كان روح الله صائنا لنفسه صائنا لنفسه صائنا
لنفسه
صائنا
لنفسه
إنسانه الحاني شلال عرفان في كل إنسان يجري نداه قد عاد من خيبر في قلبه حيدر يطوي قلاع الشر عاشت يداه